بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الشريط 26.
الشرط السابع أن يكون السلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، بل يكون في ذمتي. دليل ذلك ذكر جابر وغيره من الصحابة قال: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلخهم في الحنطة لشهرين أو لأربعة أشهر. يقول الراوي: فقلت هل لهم زروع؟ فقال: ما كنا نسألهم. يأتون يجلبون البر، فيقول أحد التجار: أشتري منك في ذمتك 100 صاع، تأتيني بها بعد شهرين أو 3 أشهر، يستلم الثمن ثم يذهب. هذا النبطي يعني من الزرائين يشتريها، مثلا تشتريها منه الصاع بريال، وهناك يشتري الصاع بنصف ريال، ثم يأتي إليك بها في بلدك وتبيع الصاع بريالين. أنت اشتريته بريال وهو اشتراه بنصف ريال، وأنت بعته بريالين، فكل منهم منتفع. فلو قال مثلا: لا أبيعك، لا أشتري منك إلا من ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة، فلا يجوز. لماذا؟ لأنها قد تشتد ثمرها وقد لا تنبت. وكذلك لو قال: لا أقبل إلا من ثمر هذا البستان أو من زرع هذه الأرض، لا يجوز. بل يقول: في ذمتك لي 100 صاع، سواء زرعت أو لم تزرع، إذا حل الأجل فإنك تحضر لي 100 صاع تشتريها أو تحصدها أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قولهم أنه لا يصح في عين ولا في ثمرة شجرة معينة، مخافة أنها لا يحصل لها ثمر. بقية الباب مع الباب الذي بعده نقرأه غدا إن شاء الله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: نستلم رواتبنا من البنك ويتم استلام الشيكات في يوم 23 من الشهر، ولكن لا يتم الصرف إلا في يوم 25، فيقوم البعض بصرفه من مؤسسات صرف قبل مدة استحقاقه مقابل مبلغ وقدره 50 ريالا يخصم من المبلغ الموجود في الشيك، فهل هذا العمل صحيح؟
غير صحيح، ذلك لأنه بيع مال بمال متفاوتا، دراهم حاضرة بدراهم غائبة أقل منها. ويقول مثلا: أعطوني 3000 مثلا وأعطيكم بعد يومين 3550، فيربح 50 ريال في يومين. لا شك أن هذا ربا، هذه الزيادة دراهم بدراهم أكثر منها، فيكون هذا ربا. يصبر ويتحمل الصبر يومين أو يقترض لحاجته حتى يحل ويسلم من الربا ويأتيه راتبه كاملا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول المؤلف: إلا الخشب فلا ويشتركان فيها؟
كلمة إلا الخشب هلا جملة معترضة، وأما قوله يشتركان فيها فيريد به يشتركان في الزيادة. إذا باع مثلا البطيخ وهو صغير، ثم تركه المشتري، ولما تركه زاد يشتركان في هذه الزيادة. وأما الخشب فإنه زيادته يسيرة.
أحسن الله إليك. في قول المؤلف رحمه الله: وعلى بائع سقيون ولو تضرر أصل، ألا يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟
لا يخالفه، وما ذاك إلا أنه مطالب، أنه ملزم بسقي شجره، ويقول: أنا الشجر لي وسوف أسقيه، وأنت اشتريت مني الثمرة، إن شئت فاصرمها في الحال، وإن شئت فاتركها حتى تنضج يتم نضجها، فكوني أتضرر لمصلحتك هذا علي ضرر. الشجر إذا لم يسق فيه تضرر وضمر.
أحسن الله إليكم. يقول: قلتم إن الأئمة انقسموا أو اختلفوا من إذا أتلف الزرع آفة سماوية، فالإمام أحمد يقول على البائع، فما هو دليل القائل بقول آخر؟
دليلهم أو أدلتهم عموم المبايعات، لما أنه عليه السلام رخص في بيعه وقال: لا يباع الثمر حتى يبقى صلاحه، فهذا دليل على أنه داخل في ملك المشتري. نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، إنها البائع والمبتاع، فدخل في بدو الصلاح في ملك المشتري، فإذا أصابت هذه الجائحة ذهبت عن المشتري، والمشتري قد قبضها بالتحلية، والبائع قد استلم الثمن، قد انقطعت علاقاته بها، فهذا دليل كل منهم.
أحسن الله إليكم. كثر معنى هذا السؤال. يقول: اشتريت سيارة واشترطت أن أجربها لمدة أسبوع، فبعد يومين تعطلت السيارة لتفريط من المشتري، فمن هو الذي يتحمل تلف السيارة، البائع أم المشتري؟ والله يرعاكم.
إذا كان لك الخيار في خمسة هذه الأيام تجربتها، فإذا كان تعطلها بسبب آفة داخلية فيها فإنك تردها، والتعطيل على البائع. وأما إذا كان التعطل بسبب منك، أنك مثلا خاطرت بها أو أسرعت أو انقلبت معك أو حدث منك تهور ومجاكرة مثلا أو تفحيط أو ما أشبه ذلك إلى أن حصل هذا الخطأ الخلل، فإنك أنت الذي تضمن حتى ولو رددت السيارة.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، زوجي يسافر بنا سنويا للسياحة في أحد البلاد التي تباع فيها الخمور ويكثر فيها التبرد والسفور، ولاحظت على أبنائي وبناتي انحراف أخلاقي ونبذ للحجاب وقتل للغيرة ودفن للحياء، لذلك فقد عصيته في هذا العام في مساعة السفر ومنعت أبنائي وبناتي من السفر، أما توجيه نصيحة، وهل أنا آثمة؟
أحسنت هذه المرأة لما فعلت من الامتناع. لا شك أن الإسفار إلى تلك البلاد التي يكثر فيها التبرج وتباع فيها الخمور والمنكرات أنها وسيلة وسائل الانحراف، فأولى به إذا رأوا مثلا هذه المنكرات تخلقوا بها وهان أمرها عندهم ذكورا وإناثا. ففي هذه الحال نرى أنها على خير إذا عصته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها نصحه، وعلى من يعرفه أيضا أن ينصحه وأن يحذره من هذه الأسباب. وفي المملكة من المنتزهات ما يغنيه عن السفر الذي يكلفه أموالا، والذي يسبب ما يقع فيه هو وأولاده.
أحسن الله إليك. يقول: استلفت من شخص مبلغا من المال لمدة سنة، ثم أعطيته بعضه والبعض الآخر أنفقته به في التجارة مع أن الشخص الذي استلفت منه قال متى ما توفر المبلغ معك فأنت فأتي به، فهل يجوز الانتفاع بهذا المبلغ أو رده على صاحبه وجزاكم الله خيرا؟
إذا لم يطالبك به وقال إنك مباح أن تتصرف فيه إلا أن يتوفر لديك، فلك أن تتجر به وربحه وخسرانه عليك، واعتبره كدين في ذمتك. فأما إذا استفدت معه على أن يكون مضاربة ويكون له مثلا جزء من الربح فاعتبره كمضاربة، واعتبر أن خسرانه عليه وربحه بينكما.
أحسن الله إليك. يقول يوجد في السوق أنواع من المناديل يوضع في داخل منديل نقودا فيباع هذا الكرتون ب65 ريالا، وهناك مناديل من نفس النوع ليس فيها نقود تباع ب60 ريال، علما بأن الكرتون الذي بداخله نقود لا نعرف هل بداخله نقود أو لا، فيشتريه الإنسان وهو لا يعرف، فهل هذا جائز؟
ما أراد بذلك إلا اجتلاب أموال الناس، اجتلاب أموالهم، جعلوا مثلا في واحد منها 5 ريالات وأرادوا بذلك أن يشتري مثلا هذه الكراتين حتى يحظى بواحد، ربما لا يكون فيها إلا واحد أو اثنين، نقول إن هذا خطأ من هذه الشركة التي جعلته في داخل هذه المناديل، وأن عليها أن لا تتسبب إلى اجتلاب أموال الناس بمثل هذه الحيل. الإنسان الذي بحاجة إلى شراء هذه المناديل يشتريها على حاجته.
أحسن الله إليكم. يقول قلتم بأن الهدايا التي تقدمها المحلات التجارية لا تجوز لأنها تغري الناس بارتياب هذه المحلات، ولكن أليس شكل المحل ونظافته والدعاية الموجودة فيه كلها تغري الناس بارتياب هذا المحل، فكيف نقيس هذا على ذاك؟
معلوم أنهم ما قصدوا إلا مصالح الخاصة، لم يقصدوا نفع الشعوب ولا نفع الأفراد، ولو أرادوا ذلك لتصدقوا بهذه الهدايا ونحوها ولأنفقوها في وجوه الخير، ولكن أرادوا بذلك أولا أن يشتهر متجرهم وأن يتحدث الناس به، ويكون ذلك كالدعايات التي يعلن عنها، وأرادوا ثانيا أن يتهافت الناس إذا تسامعوا بهذه الهدايا ونحوها، تهافتوا من كل مكان وتكلفوا وتجسموا المشقة وبذلوا أموالا حتى يحصلوا إليها، فيشتري منهم الناس أموالا كثيرة يربحون فيها يعني عشرات أمثال تلك الهدايا. فنحن نقول لا تشجعهم على هذه الدعايات، وعليك أن تشتري من ما تيسر لك ولا تتكلف في تشجيعهم، فربما أن هذه الهدايا لا تحصل لك وتكون قد تكلفت تكلفا زائدا بمجيئك من بعيد، فاقنع بما ترزق واقتصر على ما تيسر.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد قيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وأن يوفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، وهو أمانة في يد مرتهن وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من شروط السلام، وهذه الشروط السبعة زائدة على شروط البيع السبعة التي في أول البيع لا بد منها هنا، لا بد من التراضي بينهما، ولا بد من أن يكون العاقد جائز التصرف، ولا بد أن يكون المبيع مالا، ولا بد أن يكون مقدورا على تسليمه، ولا بد أن يكون الثمن معلوما، ولا بد أن يكون المبيع معلوما إلى آخر ما تقدم. ذكر هنا أنه يجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط في غيره، وذلك لأنهما عندما تعاقدا كان الأصل أنه يسلم المبيع في الموضع الذي تعاقدا عليه. صورة ذلك إذا تعاقدا مثلا في الرياض والمزارع في القصيم أو في الأفلاج أو في الأفسا، جاء صاحب الزرع أو صاحب التمر واشتريت منه في ذمته 100 صاع أو 100 كيلو تحل بعد نصف سنة، ودفعت إليه الثمن، إذا حل الوفاء فعليه أن يأتي به على بعيره أو على سيارته ليحضره لك في موضع العقد، أي في البلد الذي تعاقدوا عليه. وذلك لأن هذا هي العادة، أن المبيع يسلم في وقت في زمن أو في مكان التبايع. هكذا ذكروا أنه يسلم في وقت التعاقد. ثم نعرف أنه يجوز شرطه في غيره، فلو قال البائع بشرط أن ترسل إلي في الأحساء من يستلم التمر جاز ذلك، أو قال صاحب مثلا الأفلاج أو الخرج أنا لا أنقله، أرسل من يستلمه في البلد الذي أنا فيه، نقله صعب علي، فإن المشتري يرسل من يستلمه. أما لو تعاقد مثلا في صحراء برية أو تعاقد في لجة بحر فلا بد أن يحدد موضع الوفاء، لأنه ليس محل الوفاء في لجة البحر، فيحددان أين يكون الوفاء، في البلد الفلانية سواء كانت بلد المشتري أو بلد البائع. انتهت هذه المسألة. مسألة ثانية: ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؟ لا يجوز، وذلك لأنه لا يدخل في ملك المسلم المشتري إلا بالقبض. وقد ذكرنا أن القبض في جميع المبيعات شرط لصحة التصرف، فمن اشترى شيئا بالكيل فلا يتصرف فيه إلا بعد كيله، ومن اشترى شيئا بالوزن فلا يتصرف فيه إلا بعد وزنه. فهكذا ما في الذمة، فإذا اشتريت في ذمة هذا المزارع 100 صاع أو 200 تحل مثلا في رجب، سلمته ثمنها الآن كل صاع بريالين، ثم بعد شهر أو نصف شهر جاءك إنسان وقال: بعني دينك الذي في ذمة فلان الذي هو 100 صاع والذي يحل في رجب، هل تبيعه؟ لا تبيعه قبل قبضه، وذلك لأنه لا يزال من ضمان المشتري الذي هو المزارع إلى أن تقبضه، لا يزال في ذمة البائع إلى أن يستوفيه المشتري فيدخل في ملكيته. ومن التصرف أيضا الحوالة به أو الحوالة عليه. إذا فرضنا مثلا أن صاحب الدراهم اسمه سعد، وصاحب الزرع أو النخل اسمه سعيد، فالتمر مثلا أو البر يحل في رجب، فصاحب الدراهم جاءه إنسان يطالبه قال: عندك لي 100 صاع أوفني، فهل يقول: أحيلك على سعيد فإن عنده لي 100 صاع تحل في رجب؟ ما يصح، لأنها ما دخلت في ملكه، ما تدخل في ملك سعد إلا بالقبض، فلا يحيل عليها غريمة. إذا حلت، إذا جاء رجب وحلت في ذمة سعيد وجاءه سعد وقال: أوفني 100 صاع فقد حلت، فقال سعيد: أحيلك على خالد فإن عنده لي 100 صاع، هل يصح؟ ما يصح، وذلك لأنها الذي في ذمة خالد ما دخلت في ذمة سعيد، فلا تدخل في ذمته إلا بالقبض، فلا يحيل عليها قبل قبضها، وقبضها يكون بالكيل. أجاز بعض العلماء الحوالة إذا حددت، وقال إن قبض كل شيء بحسبه، وإن المحال يكون كالوكيل، أي إذا جاءك مثلا يستوفيك وقال أعطني 100 صاع في ذمتك فقد حلت، فكأنك توكله وتقول في ذمة خالد لي 100 صاع أو 100 كيلو وكلتك تستلمها. فلعل هذا لا مانع منه، وذلك لقيام الوكيل مقام الموكل. يقول ولا يصح أخذ رهن وكفيل به. لماذا؟ قالوا لأن دين الرهن عرضة للفسخ. كيف يكون عرضة؟ قد لا يتيسر. قد ذكر في الشرط الخامس الذي يوجد في السطر السادس، يقول فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. أخذ رأس ماله دليل على أن دين السلم عرضة للفسق، وإذا كان عرضة للفسق فليس هو دين ثابت، ليس هو مثل قيمة المبيع. ما دام أنه ليس له إذا تعذر إلا رأس ماله فهو دليل على أنه عرضة للفسق، فإذا كان كذلك فليس له أن يطلب رهنا ولا أن يطلب كفيلا، لأن الرهن والكفيل إنما يصح التزامه بالشيء الذي لا يتأتى عليه الفسق. يمكن أن نقول يصح الرهن والكفيل على رأس المال. أنت دفعت إليه مثلا 200 من الدراهم على أن يعطيك 100 صاع في رجب، ثم تخشى مثلا أنه يماطل، إما أنه لا يعطيك 100 صاع، وإما أنه لا يقدر على ذلك، فتقول أعطني رهن أنا سلمتك 200 أو أعطني كفيل. إذا لم تعطني 100 صاع فعلى الأقل رأس المال. إذا جاء رجل ولم تزرع ولم تغرس مثلا فعلى الأقل رأس المال الذي هو 200. فالصحيح أنه يجوز أخذ رهن يعني أو كفيل حتى يوفيه إلى حل، إما نفس الدين الذي هو 100 صاع وإما رأس المال الذي هو 100 ريال. فالرهن وثيقة، ترهنني مثلا هذا البعير أو ترهنني هذا السيف، إذا حل الدين في رجل أبيع البعير، إذا لم توفني وآخذ دراهمي، آخذ دراهمي 200 أو الكفيل يحضر لي الدين الذي هو 100 صاع. قوله ولا أخذ غيره عنه، صورة ذلك إذا قال حلت 100 صاع وأنا ما زرعت، والبر غالي وليس عندي 100 صاع ولا أستطيع أن أشتريها لك، ولكن أعطيك بدلها تمر أو شعير أو ثياب بدل 100 صاع فهل يصح؟ لا يصح، وذلك لأنه تصرف فيه قبل قبضه. إذن فليس لك إلا رأس المال الذي هو 200 أو تصبر. انتهينا من باب السلام. الذي بعده باب القرض. القرض تعريفه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويكون القصد منه الإرفاق والتوسعة على المستقرض، والعادة أنه لا يقترض إلا من حاجة. المقترض الذي يأتيك ويقول أقرضني، العامة يعبرون عنه بالسلف، سلفني 1000 ريال أو سلفني 10 آصع من البر، أو سلفني 10 أذرع من القماش الفلاني. هذا هو القرض. ورد فيه حديث ذكر في بلوغ المرام غيره، ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة عليه مرة، أي له أجر الصدقة. فإذا أقرضته 200 فكأنك تصدقت عليه 100، مع أنه سوف يرد عليك 200 لأنها دين قرض سيردها عليك، ولكن لك أجر لأنك وسعت عليه. حتى قال بعض العلماء إن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة، وذلك لأن المستقرض محتاج، لا يأتي إليك ويقول أقرضني إلا وقد اشتدت حاجته، فهو في حاجة شديدة بحيث أنه لا يستطيع أن يشتري حاجته هذه، لا يجد لها ثمنا، فكان إقراضه توسعة عليه، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالمقرض محسن في المقترض، وليس القرض الاستقراض لا يعد مسألة، لا يعد من المسألة المنهية عنها التي ورد فيها الحديث لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، إنما يستقرض ولو ولا يلحقه عيب. لماذا؟ لأنها قد تشتد به حاجة، يمكن أن يكون له دين تأخر وفاؤه فيستقر حتى يحل الدين، يمكن مثلا أنه نزل به ضيف واحتاج إلى إكرامه فلا بد أن يستقر إلى أن يأتيه ماله الغائب أو نحو ذلك. فعرف بذلك أن القرض الاستقرار ليس من التسول المنهي عنه. ما الذي يصح قرضه والذي لا يصح؟ كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، فيصح أن تقرضه كل شيء يصح بيعه. فإن تقرضه مثلا شاة أو كبشا ويرد عليك مثله، تقرضه بعيرا ويرد عليك مثله، تقرضه ثوبا، تقرضه مثلا صاعا من طعام من برج فيرد مثله، من شعير من تمر، وهكذا. لو أقرضته مثلا نقودا فيرد مثلها ريالات أو دولارات أو دنانير أو جنيهات أو روبيات أو ما أشبهها، عليه أن يرد مثلها. وهكذا كل الأشياء التي ينتفع بها وتملك. أما الأشياء التي لا تملك فلا يصح قرضها والتي لا يصح بيعها. تقدم في أول البيع أنه لا يصح بيع الكلب فلا يصح قرضه، وكذلك الحشرات فلا يصح قرضه. استثنوا هناك من الحشرات دود القنج والنحل، وذلك لأنه ينتفع بنسيجه مثلا، وينتفع بما يخرج من النحل من بطونها، فهذا يصح قرضه لأنه يملك جود القز. وكذلك النحل. وأما النجاسات فلا يصح بيعها ولا يصح قرضها ولو كان فيها منفعة. الأسمدة مثلا التي يحكم بأنها طاهرة يجوز قرضها وبيعها، يعني صاحب المزرعة قد يحتاج من جاره مثلا إلى 10 أكياس من الأسمدة التي تسمد بها الأرض. في هذه الحال إذا اقترضها أرد مثلها، وذلك لأنها مما يصح بيعه. وأما إذا كانت نجسة كالأروث الحمر وما أشبه ذلك من النجس فلا يصح بيعه ولا يصح قرضه. استثنوا بني آدم المماليك، أي لا يصح أن يقرض عبدا ولا أن يقرض أمة، وذلك لأنه قد يقترض أمة ليطأها ثم يردها، ومعلوم أنه لا يحل الوطأ إلا بعقد أو بملك يمين. فإذا كان مثلا أنه سيستقرض الأمة ثم يردها، فإن قيل إنها تدخل في ملكه فإنه يرد بدلها، وهذا قد لا يتأتى من مماثل لها من كل وجه. فلذلك لا يصح قرض الآدمي العبيد. ثم هل القرض يتأجل؟ معلوم أنه الذي أقرضك أحسن إليك، ما ربح في بيع ولا ربح في قرض ولا استفاد من ذلك، وإنما وسع على المقترض. فإذا هذا القرض يعتبر حالا غير مؤجل. لو مثلا أنه أقرضك 1000 ثم طالبه منك بعد يوم فحق عليك الوفاء لأنهما رجح عليك. لكن لو أجل القرض فينبغي له أن يفي بوعده. لو قال مثلا أقرضك الألف وأمهلك مدة شهر فطلبه قبل الشهر نقول له لك حق لأنك ما ربحت، ولكن ننصحك أن توفي بوعدك. أنت قد أمهلته شهرا فليس لك أن تضايقه، اصبر إلى أن يمضي هذا الشهر الذي أمهلته وأخرته فيه. فهذا هو الصحيح، أنه ينبغي له أن يوفي بالوعد إذا وعده أن لا يضايقه قبل ذلك. ثم ذكرنا في تعريف القرض أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا دليل على أنه يملك القرض، يملك المال الذي اقترضه، يخرج من ملك المقترض المقرض ويدخل في ملك المقترض فيصبح له التصرف فيه. فإذا اقترض شاة خرجت من ملك المالك الأول ودخلت في ملك المقترض فله أن يحلبها وله أن يجزها وله أن يذبحها، ويثبت بدلها شاة مثلها في ذمته مماثلة لها دخلت في ملكه. ومعلوم أيضا أنه متى قبض العين المرفوع المقرضة فتلفت في يد المقترض فإنها تذهب عليه وليست كالأمانة، بل يرد بدلها إذا تلفت. فلو أقرضك إنسان ألفا ولما خرجت به سرق منك، الدين ثبت في ذمتك، أنت الذي تغرم هذا الألف يذهب عليك لأن صاحبه أثبته في ذمتك. عند الرد يرد المثل، يرد المثل في المثليات ويرد القيمة في غير المثليات. الفلوس التي تسمى الهلل يرد مثلها، وإن بقيت عنده التي استقرضها ردها بعينها. والمكيل مثلا إذا اقترض صاعا من بر أو صاعا من ملح فإنه يرد مثله، وكذلك المعدود. يحدث كثيرا بين الجيران أنهم يقترضون أشياء مما يتسامح فيها ولو كانت يعني متقاربة، وقد لا تكون متماثلة، فيقترضون مثلا لطعامهم من الطماطم مثلا أو من الباذنجان أو من القرع ما يصلحون به طعامهم، وكذلك قد يقترضون من العلب من الصابون مثلا أو المناديل التي هم بحاجتها يقترضون ويردون بدلها، والتفاوت بينها أيضا يسير. فهذا يرد مثل المثلي، الموزون كذلك. فإذا اقترض منه مثلا قدر كيلو من اللحم من لحم الإبل رد مثله أو من لحم السمك رد مثله، أو دجاجة رد مثلها. فإن عزم المثل قدر أنه ما وجده رجع إلى القيمة. متى يقومها؟ يوم الفقد. مثلا أقرضك 100 كيلو من التمر السكري مثلا، ولما طلبها لم يوجد هذا النوع من التمر، ففي هذه الحال له قيمته. فمتى يقوم؟ نفرض مثلا أنه أقرضك في محرم، وقيمة السكري مثلا 1 كيلو ب10، وطلبه منك في شهر رمضان وعدم، ولو وجد لكانت قيمته آخر ما فقد مثلا 1 كيلو ب20، ترد عليه 20، 1 كيلو ب20، وذلك لأنه وقت الطلب، وقت وجوب الدفع، وقت وجوب الوفاء. يقول لو قدر مثلا يحدث كثيرا أن بعض الناس يعني الذين من خارج البلاد يقترض منك مثلا 1000 ريال وهو سوداني مثلا، في ذلك الوقت كان الريال يساوي 2 جنيه سوداني، ولما مكث بعد ذلك 5 سنين قال أعطني 1000 ريال، فأنت تقول في هذا الزمان ما عندي إلا جنيهات مصر سودانية، الجنيه الآن يعني قيمته 10 ما كانت عليه في ذلك الزمان، فالريال يساوي 10.20 من الجنيه، فماذا أعطيك؟ أنت الآن تطلب قيمته. يقولون قيمته يوم فقده أو يوم طلبه. في هذه الحال نقول هو أقرضك 1000 ريال فرد عليه 1000 أو قيمة 1000 عند الطلب، ولو كانت قيمته في ذلك الوقت مثلا 2000 جنيه والآن قيمته 10,000 أو أكثر أو أقل، رد عليه قيمة ما أقرضك لأنه موجود. وهكذا مثلا لو اتفق الاسم، يعني إن كان بعض الإخوان اليمنيين أقرض أحد أصدقائه 1000 ريال سعودي، وذلك المقترض حولها 3,000 ريال يمني، ثم بعد 5 سنين طالبه في اليمن وقال أعطني 1000 ريال سعودي، فقال في ذلك الوقت كانت تساوي 3,000، أعطيك 3,000 ريال يمني، في هذا الوقت تساوي مثلا 100,000 أو قريبا منها، فنقول أعطه 1000 ريال سعودي أو قيمتها من الريال اليمني، وذلك لأن على المقترض أن يرد مثل ما أقرض أو قيمته وقت الإعواز أو وقت الطلب. أما ما ليس له مثل فيرد قيمته يوم قبضه. قد لا يوجد بعض الأشياء لا يوجد له مثل، يعني مثل بعض الفواكه إذا اقترض مثلا بعض البطيخ أو بعض الفواكه والخضار وما أشبه ذلك لا يوجد لها مثل، فيرد قيمتها يوم القبض عندما قبضته. كم قيمته؟ قيمته 1,500. أما إذا طلبه منك في بلد آخر، إذا مثلا أقرضك في الرياض 1,000 وطلبه في مكة تقوي، لأنه ليس في حمله مؤونة. أما إذا أقرضك مثلا 10 كيلو تمر في الرياض وطلبه منك في الأحساء، فهل ترده؟ ترده، لأنه خفف عليك، قيمته في الأحساء قد تكون أقص. فلو كان الأمر بالعكس، يعني أقرضك في الأحساء 10 كيلو وطلبها منك في الرياض، فإنك تعطيه قيمتها في الأحساء، لأنه إذا أعطيته ها هنا فكأنك نقلتها له وأسقطت عنه أجرتها. قد تكون قيمتها هنا أكثر من قيمتها هناك. فلذلك قالوا إذا كانت في بلد القرض أرخص فإنه يعطيه قيمتها. يقول ويحرم كل شرط يجر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يمكن ان المقترض يشرك على المقرض فيقول مثلا اقرضك مثلا 10 أصع في الرياض بشرط أن تقوينيها في القصيم أو في الحجاز، أراد بذلك أن تسقط عنه أجرة نقلها، فهذا شرط جر نفع فلا يجوز. وكل قرض جر منفعة فهو ربا، ويدخل في ذلك جميع المنافع. فلو قال مثلا أقرضك 5,000 بشرط أن تعطيني سيارتك 5 أيام أستعملها، فهذا قرض جر منفعة. يحدث في بعض البلاد أن إنسانا يقرض إنسانا مثلا 100,000 ثم يقول له أعطني مزرعتك أستغلها حتى ترد علي قرضي، فيأخذ مزرعته أرضه وبئره مثلا وماكنته ثم يستغلها يزرعها ويغرس فيها ويأخذ غلتها. وقد تبقى مثلا 5 سنين أو 10 وهو يستغلها ويقول لا أسلمها لك إلا إذا رددت علي 100,000 التي هي قرض، من أين أردها؟ أعطني ورد علي أرضي حتى أستغلها وأعطيك من غلتها، فهذا قرض جر منفعة. وقد لا يسمونه قرضا لما يسمونه مثلا دينا، ومثلا لو قال أقرضك 100 بشرط أن تبيعني الشاة 100 والشاة تساوي 120، فقد يكون محتاجا إلى 200، وما شاة مثلا تساوي 120، فيقول نعم أبيعك الشاة 100 لأجل إقراضك لي 100 أخرى لأني محتاج. نقول هذا قرض جر منفعة فهو ربا. ها هنا يسأل عن جمعية يفعلها الموظفون الذين يكونون في دائرة واحدة كمدرسة مثلا أو إدارة خاصة، إذا دخلت السنة اجتمعوا على أنهم يحسم كل واحد من راتبه مثلا 1000 أو 2000 فيجمعونه إذا هي 20,000 أو 30 ويكونها في الشهر الأول واحدا، ثم يجمعونها في الشهر الثاني ويكونها آخر، ثم يكونها في الشهر الثالث ثالثا إلى أن تدور عليهم في سنة أو في سنتين، ويسمونها جمعية الموظفين. في هذه الحالة هل هذه الجمعية جائزة أم لا؟ منعها بعض المشايخ، منهم صالح بن فوزان وغيره، ثم عرضت على هيئة كبار العلماء فأصدروا فيها فتوى بالجواز، وقالوا إن الجمهور والأكثر الأكثرية من أعضاء الهيئة وافقوا على ذلك، ثم إن البعض الذين خالفوا لم يوقعوا، كسبوا أنا مخالف أو أنا متوقف ولم يعتبروا خلافهم، وعللوا بأنها فيها منفعة وليس فيها منفعة للمقرض، وإنما المنفعة للمقترض، ففيها مصلحة. كأنهم يقولون أنت يا هذا بحاجة إلى أن نعطيك مثلا في هذا الشهر 30,000 تؤسس منزلك مثلا، أو توفي دائما سالم عليك، لو لم نعطيك لاقترضت أو لا استدنت فتضررت بالدين، وفي الشهر الثاني يكون الآخر أشد حاجة فنعطيها الثاني، وهكذا. فكل واحد يقرضك شهرا، ثم إذا جاءت النوبة رد عليه ما اقترضه، فكأنه أقرضه ثم رد عليه، فلا يكون فيها زيادة ولا يكون فيها منفعة للمقرض، وإنما المنفعة لبعض المقترضين لا لكلهم. فلا تدخل في قرض جر منفعة. يقول وإن وفاه أجود جاز ذلك إذا لم يكن هناك شرط. ورد أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءه يستوفيه فلم يجد إلا خيارا رباعيا فأعطاه وقال إن أخيركم أحسنكم وفاء. البكر ولد الناقة الذي قد تم له سنة، والأنثى بكرة، وهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى هذا البكر فأقرضه هذا الرجل بكرا وأعطاه رباعيا، الرباعي مسن أكبر من البكر، البكر ابن سنة والرباعي يمكن أنه ابن 3 سنين. فهذا دليل على أنه يجوز الوفاء بأحسن. فإذا مثلا أقربك شاة متوسطة وأعطيته شاة أحسن منها فلا بأس. وهكذا لو أقربك ثوبا يعني متوسطا وأعطيته ثوبا جديدا من غير شرط فلا حرج في ذلك إذا أعطاه أجود. وكذلك إذا أهدى لك بعد الوفاء فإنك تقبل الهدية إذا لم يكن هناك شرط. أقربته مثلا 1000 أو 10,000 وبعدما أوفاك أهدى إليك ثوبا أو فاكهة أو أقطا أو سمنا يعني شيئا مما يهدى عادة وأنت ما اشترطت عليه اعتبر ذلك مكافئة لك عندما أحسنت إليه لا بأس بقبول ذلك إذا لم يكن هناك شرط. انتهينا مما يتعلق بالقرض. الذي بعده هو الرهن. الرهن هو في اللغة الثبوت، ماء راهن يعني راكد، ولزوم الشيء يسمى رهنا لزومه مكانه. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وفي الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. عرف الرهن بأنه توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وجعلها من الوثائق توثيقة عين بدين. معروف أن الدين هو ما يكون في الذمة، الشيء الذي ليس بمعين. الدين مثلا في ذمتك 100 ريال أو 1000 لفلان نسميها دينا لأنها ليست عينا ليست معينة. إذا أعطيته مثلا من فئة 500 أو أعطيته من فئة 10 فإنه يقبل ذلك ولا يقال إن هذا ما إنه يلزم أن يعطيني من كذا وكذا. كل هذا جائز. يقول توثيقة عين بدين. العين هي الرهن. إذا رهنته مثلا هذا كيس فهو عين، أو رهنته هذا البعير أو هذه الأرض أو هذا البستان أو هذه الدار أو هذه الشاة فهذه عين معينة وثيقة لدين يمكن استيفاء الدين منها. يقدر مثلا أنه قال أقرضني 5 أصع من الأرز وأرهنك هذا الكيس من الأرز. هذا كيس ما أحب أنني أخذ منه شيئا لأنه أريد أن أبيعه عند حلول عند الحلول أو نحو ذلك ولا أحب أن أخذ منه. أقرضته 5 أصع أو بعته بعته مثلا 5 آصع مثلا 100 أو نحو ذلك، فالحاصل أنه إذا حل الدين فإما أن يبيع هذا الشيء فتستوفي دراهمك، أو تستوفي مثلا دينك، وإما أن تأخذ دينك منه 5 آصع آخر منك 5 آصع. يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، حتى المماليك يجوز رهن العبد ويجوز رهن الأمة، وذلك لأنه يجوز بيعها، وهناك ما يجوز رهنه دون بيعه. تقدم أنه لا يجوز بيع الثمر في رؤوس النخل إلا إذا بدا صلاحه، يعني بيع، ولكن الرهن يجوز. فيجوز أن تقول رهنتك ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال بشرا، وذلك لأنه قد يكون الدين لا يحل إلا بعد 5 أشهر، فإذا حل الدين وإذا البشر قد صار رطبا أو تمرا فيجوز بيعه. وكذلك مثلا لو قال رهنتك هذا الزرع وهو لا يزال عفا، لا يزال نابتا صغيرا، معلوم أنه لا يجوز بيع الزرع إلا بشرط القطع في الحال، ولا يجوز بيع الحب في سنبله إلا بعدما يشهد، ومع ذلك يجوز رهنه، وذلك لأنه بالعادة يمكن تأخيره إلى أن يشتد الحب، فعند ذلك يجوز البيع. ثمر يعني كالنخل والعنب وزرع لم يبدو صلاحهما يجوز رحلهما ولا يجوز بيعهما، ولا يجوز بيع القن دون ولده، يعني إذا كان عند الإنسان مثلا أمة مملوكة ولها ولد مملوك صغير، فهل يجوز بيع الأمة دون ولدها، أو يجوز بيع الولد دون أمه؟ لا يجوز. يقول في الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. ومع ذلك يجوز رهن الأمة دون ولدها، يجوز رهن الولد دون أمه، وإذا حل الدين فإننا نقول له بيعهما جميعا وأوف الدين ولا تبع الذي فيها الرهن، وإذا بيع فثمن الأمة يأخذه الغريم وثمن الولد يأخذه السيد الذي هو الراهن. هل الرهن عقد لازم أو عقد جائز أو فيه تفصيل؟ يقولون لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فالمرتهن مثلا لو قال ارهني فيه ثم رهنته الكيس، لن تقبل ان ترجع ولا تقول رد علي كيسي حتى تنهي الدين، اما هو فلو رده عليك وقال وثقت بك وثقت بذمتك ولا حاجة لي إلى وثيقة، فأنا راض بذمتك خذ كيسك ومتحل لديني أوفني. في هذه الحال يجوز، يعني يصير لازما في حق الراهن وغير لازما في حق المرتهن. متى يلزم؟ هل اشترط القبض؟ كثير من العلماء قالوا اشترط القبض فلا يلزم الا بالقبض. فاذا قلت مثلا رهنك 10 أكياس التي عندي في بيتي لم يقبضها المرتهن، فانك تقدر على بيعها. اما اذا استلمها واودعها في بيته او في مخزنه فانك لا تقدر على بيعها حتى تفي الدين او تباع ويوفى الدين منها. الدليل قوله تعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، فدل على انه لا بد من قبضها. فلو مثلا اخرجه المرتهن الى الراهن بطل اللزوم. فلو قال مثلا الراهن: انا رهنتك الكتاب الفلاني وانا محتاج اليه، اعطني لاطالع فيه واقرا فيه، فدفعته اليه، بطل الرهن وجاز له ان يبيعه. او قال مثلا: اعطني السيف لاقاتل به، بطل رهنه وجاز له ان يبيعه. واخرون قالوا لا يشترط القبض. في هذه الازمنه يكتفون بقبض الوثائق ونحوها. فاذا رهنه السياره قال: اعطني رقمها الذي يسمى الاثماره، فيقبض وثيقتها هذه حتى لا يتمكن من بيعها، لأنه يقول: الرهن يبقى مثلا نصف سنة، فهل من المصلحة أن نعطل السيارة واقفة نصف سنة أو سنة؟ ليس هذا من المصلحة، نستغلها فإن إيقافها ينقص قيمتها. وهكذا مثلا لو رهنك دارا، فهل من المصلحة أن تغلق الدار سنة أو سنتين حتى يوفيك الدار أو الدين؟ ليس من المصلحة إضاعة منفعتها، بل عليه أن يؤجرها أو نحو ذلك. فعرف بذلك أنه لا يشترط القبض، بل يكفي قبض الوثيقة، قبض ما يسمى بحجة الاستحكام أو ما أشبهها. يقول: لا يصح تصرف الراهن ولا تصرف المرتهن في العين المرهونة إلا استيفاء المنفعة كما ذكرنا. فلا يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة لأنه يبطل حق المرتهن، ولا يصح للمرتهن أيضا أن ينتفع بها. فلا يلبس الثوب المرهون مثلا، ولا يستعمل الأشياء المرهونة استعمالا يضر بها. يقولون: إذا كان الرهن مما يخشى فساده فإنه يباع. فلو رهنه شيئا يفسد كالفواكه ونحوها فله أن يبيعها ويحتفظ بثمنها أو يقبضه من دينه. التصرفات مثل البيع والهبة والوقف، فلو قال الراهن قد وقفت هذه الدار بطل الوقف، وكذلك لو قال قد وقفت هذا الكتاب المرهون أو هذه الأسلحة المرهونة بطل الوقف، لأنه قد تعلق بها حق للغير. وكذلك الهبة، لو قال وهبتك الكيس الذي عند فلان رهن لم تصح الهبة وأشباه ذلك. استثنوا من ذلك العتق، هل يصح إذا كان الرهن عبدا أعتقه الراهن، هل يصح العتق أم لا؟ يقول عتق الراهن يصح وتؤخذ قيمته منه رهنا. والقول الثاني أنه لا يصح، وذلك لأنه تعلق به حق للغير، تعلق به حق للراهن للمرتهن، فكيف يبطل حق غيره؟ لو كان عنده قيمة لأوفى الدين، إذا أعتقه من أين تؤخذ القيمة؟ فيقول ما عندي شيء أرهنه أو أدفعه كقيمة. ولكنهم قالوا تؤخذ قيمته ولو أمتعة، إن كان عنده عبد آخر جعل بدله، وإن كان عنده مثلا سيارة أو دواب تستعمل من الأنعام أخذ رهن مكانه. والقول الثاني أنه لا يصح بيعه. الرهن إذا كان يشترط قبضه فإنه أمانة عند المرتهن، أمانة في يده، فليس لو تلف عنده ذهب على الراهن، إذا تلف فإنه يدع من ضمان الراهن، كما أن منفعته للراهن. فلو أجر البيت فأجرته للراهن، ولو احتاج مثلا إلى أجرة فهي على الراهن، إذا كان الرهن بعيرا فعلفه على الراهن. وإن كان استثني ما إذا كان مركوبا، وكذلك أجرة الراعي على الراهن. وإذا كان الرهن مثلا أكياسا فاحتاج إلى مخزن فاستأجر له مخزن، فالأجرة على الراهن. وإذا زاد زيادته للراهن، فإذا ولدت الشاة فولدها رهن معها، وثمرة الشجرة رهن معها، وأجرة الجار رهن معها. وإذا نقص فنقصه على الراهن، وهكذا. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما انفك في نصيبه، فإذا مثلا رهن شاة عند اثنين، اشترى من هذا ثياب واشترى من هذا طعام، وقال الشاة رهن عندكم، ثم إنه أوفى واحدا منهما، جاز أن يبيع نصف الشاة، وذلك لأنه أوفى نصفها انفك في نصيبه. كذلك العكس، إذا كانت مثلا شاة لاثنين وجاء إليك وقال هذه شعتنا ونحن بحاجة، اشترى أحدهما مثلا طعاما ب100 واشترى الآخر ثيابا ب100 وقال نرهنك هذه الشاة التي هي بيننا نصفين، أوفى أحدهما نصيبه، جاز أن يأخذ أو أن يتصرف بنصف الشاة، وكذلك لو كان مما ينقسم، لو رهنا كيسا أحدهما مثلا اشترى فواكه والثاني اشترى لحم ورهناك هذا الكيس وهو بينهما نصفين، فأوفى أحدهما دينه وقال أعطني نصفي فإنك تقسمه وتعطيه نصفه والنصف الثاني يبقى للآخر. في بقية الباب نقرأه ما بعد إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول الباب يقرض خادمة أو يقترض خادمة من صديق له لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر نظرا لحاجته إليها واستغناء كفيلها عنه فهل هذا جائز؟
الخادمة هذه ليست مملوكة وإنما هي مؤجرة، هي كالأجير، فأنت مثلا تستأجر إنسانا ويسمى الأجير الخاص كما يأتينا في باب الإجارة مدة شهر يخدمك ب1000، ثم قد تستغني عنه لسفرك أسبوعا فتؤجره، تقول يا فلان أجرتك خادمي هذا يخدم عندك مثلا وإن لم يكن مملوكا بمثل خدمته عندي، يجوز ذلك. أو تعيره، تقول لصديقك تخدم عندك هذه الخادمة هذه الأجيرة وهذا الأجير بحيث وقت حاجتك ثم تردها إلي ويكون عملها عنده في العمل الذي تحسنه وتعمله عندك بشرط الأمانة وبشرط أن لا يكون هناك خطر.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز رهن العين المرهونة؟
يقول العلماء في تعليل ذلك المشغول لا يشغل، إذا كانت مرهونة فلا ترهن مرة ثانية حتى للمرتهن. فلو مثلا أن خالدا ارتهن هذا الكيس من زيت ب100 والكيس مثلا كيس قهوة قد يساوي 500 أو كيس حيل، فصاحبه استدعنا مثلا من راشد 100 أخرى وقال رهنتك الكيس الذي عند خالد، في هذه الحال ما الكيس انشغل ب100 التي لخالد، يقولون المشغول لا يشغل فلا يرهنه عند آخر قد تعلقت به الديون الأولى ولو كان يقاوم ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز إعارة كلب الصيد؟
الإعارة تجوز، يأتينا ذكروا في باب الغصب أنه إذا غصب كلب صيد فإنه يرده ويكون استحقاقه له، كلب الصيد الذي هو في يده أملك به لأنه صاحبه وله أن يعيره، وأما إجارة والبيع فلا.
أحسن الله عليكم. يقول علي دين 10,000 ريال مؤجلة وقلت لصاحب الدين أعطيك 9,000 نقدا وتسامحني 1,000، فهل هذا جائز؟
يأتينا هذا في باب الحجر يسمونه مسألة ضع وتعجل. إذا وجدت الدين قبل أن يحل أجله فهل يجوز لك أن تقضيه قبل حلول أجله ويسقط عنك بعضه؟ في ذلك خلاف، والأقرب أنه جائز ولا يسمى بيع أجل كما يقول ذلك من منعه، وإنما يكون هذا من باب الإسقاط، كأنه أسقط شيئا من الدين وكأنه أحسن إليك بهذا الإسقاط.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن أمتنع عن إقراض من جاءني ليقترض مني وأنا أعلم أنه سوف يدفعها في حرام؟
نعم، لك أن تمتنع من إقراضه ومن الصدقة عليه. إذا عرفت مثلا أنه يدفعها في حرام، يشتري آلة ملاهي مثلا كأفلام مثلا أو أجهزة يغلب عليها الحرام، وكذلك يشتري خمرا أو دخانا، فلا تقرضه.
أحسن الله إليكم. يقول: اقترضت من شخص 1000 جنيه سوداني قبل 5 سنوات وكانت مبلغا محترما آنذاك، والآن لا تساوي شيئا، فهل أردها له 1000 جنيه سوداني أم أقارنها بالعملات الأجنبية التي لم تتغير قيمتها؟
تقرضها كما تردها كما اقترضت. اقترضتها مثلا 1000 جنيه سوداني ترد 1000 جنيه سوداني، لأنها لا يزال الاستعمال لها جاريا ولو أنها نقصت قيمتها بالنسبة إلى الريال السعودي.
هذا سؤال طويل أقرأه كما ورد. يقول: أنا شاب متزوج ولدي أولاد، وقد اشتريت منزلا في خارج الرياض بعد ديون وأسلاف وبيع سيارة وغيرها، ثم انتقلت إلى الرياض لظروف عملي، واستأجرت منزلا 11,000 ريال. ولما أردت أن أؤجر المنزل الذي اشتريته في بلدي قال والدي: سوف أستأجر منك البيت. قلت: لا بأس، وخصمت نصف قيمته، ومضى الآن ما يقارب 2 سنين ولم يعطيني ريالا واحدا، مع أنه متوفر عنده، ولكنه يصرفه في أمور كمالية كفرش وغيره في أقل من سنة، وقد يصرفه في أمور محرمة كشراء جش وغيره، وكل هذا ليس في المنزل الذي فيه والدتي بل منزله الآخر، لأنه متزوج من أخرى، ونظرا لقلة مرتبي وحاجتي إلى المال وراتبي ضعيفة 2000 ريال فلا يكفيني للمعيشة، فكيف من عليه ديون أخرى والإيجار حال علي، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
أنت ومالك لأبيك، ننصحك بأن تطلب منه برفق، تقول: يا والدي إنني بحاجة فأريد أن أبيع هذا البيت وأوفي منه ديني مثلا وأدفع منه حاجاتي، أو مثلا أؤجره وأطلب من المؤجر أن يدفع لي الأجرة لأستأجر بها في الرياض أو في غير ذلك، تطلب منه برفق، لأن الوالد له أن يملك ويتملك من مال ولده الأشياء التي لا تتعلق بها حاجة الولد ما لم يضره أو يحتاجه.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم العلة في عدم إقراض الأمة، فما هي العلة في إقراض العبد؟
يقال: لأنه قد لا يوجد مثله. يقولنا إنه يملك بالقرض فقد لا يجد مثله سواء، لأن الآدميين يختلفون مثلا في السن، ويختلفون في الأخلاق، ويختلفون في الديانة، ويختلفون في الأمانة وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يليه.